نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة دراسة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، وما نأمله عزيزي المستمع هو أن تكون قد تباركت واستفدت من هذه الدراسات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع صديق المستمع دراستنا لهذه الرسالة المباركة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديق المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا عزيز المستمع قد درسنا في الحلقة السابقة الأصحاح الأول من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي، وقد رأينا كيف رفع الرسول بولس الشكر لله بسبب صفتين محددتين تصفت بهما الكنيسة في تسالونيكي. الأولى هي أن إيمانهم كان ينمو كثيرا، والثانية هي أن محبتهم بعضهم لبعض كانت تزداد. وقد قال الرسول بولس إنه كان دائما الافتخار بمؤمني تسالونيكي وبما فعله الرب في حياتهم. ويقتضي التنويه هنا إلى أن الكنيسة في تسالونيكي كانت تعاني اضطهادا وضيقات هي أيضا، ولكن المدهش في الأمر هو أن الاضطهاد لم ينجح يوما في إخماد حب المؤمنين ليسوع المسيح، بل إن العكس هو الصحيح. فكلما زاد الاضطهاد والضيق على المؤمنين زاد تمسكهم بالرب يسوع، لأنه هو مصدر كل تشجيع وتعزية لنا. لذلك فقد قال الرسول بولس حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. وقد تحدث الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي عن أن دينونة الله ستحل على الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. فهو يقول في العددين الثامن والتاسع في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. وكان الرسول بولس مستمع الكريم قد ختم الأصحاح الأول من رسالته بهذه الصلاة لأجل مؤمني تسالونيكي، ألا وهي أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. والآن نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والعددين الأول والثاني، ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه ألا تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. لقد قال أناس: إن الاضطهاد الذي يتعرض له المؤمنون هو الضيق العظيم، وإن يوم انتقام الله قد جاء. بل إن أناسا كتبوا رسائل ونسبوها إلى الرسول بولس قائلين فيها: إن الضيق العظيم قد جاءت. لذلك فإن الرسول بولس يكتب هذه الكلمات لتصحيح تلك الشائعات، وهو يناشد مؤمني الكنيسة في تسالونيكي أن لا يتزعزعوا عن ذهنهم وأن لا يرتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. وبهذا فإن الرسول بولس يحذرهم من قبول الوحي المزعوم والكلام الزائف الذي ادعاه المعلمون الكذبة، وهو يؤكد لهم أنه لم يكتب رسالة كتلك التي سمعوا عنها، وأنه لم يقل إن يوم المسيح قد حضر. وفي نهاية هذه الرسالة يقول الرسول بولس: السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. فتلك الرسائل المزعومة لم تكن موقعة بيد بولس، لذا فإنه يؤكد لهم إنه يوقع رسائله بيده لتأكيد صحتها ومصداقيتها. فقد كان الرسول بولس يملي رسائله على أحد معاونيه فيكتبها عنه، ولكن الرسول بولس كان حريصا على توقيع رسائله بيده لضمان صحتها ومصداقيتها. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العددين الثالث والرابع: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. إذن هناك أمران لا بد أن يسبقا يوم انتقام الرب وغضبه على الأرض. الأول هو حدوث ارتداد عظيم، وهذا يذكرنا بسؤال طرحه يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والعدد 8، إذ نقرأ: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وهو يقول أيضا في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 12: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. لذا صديقي المستمع، من المرجح أن يسوع يتحدث هنا عن حدوث ارتداد في الكنيسة. أما الأمر الثاني الذي لابد من حدوثه قبل الضيقة العظيمة، فهو استعلان إنسان الخطية. وفي أغلب الأحيان يشار إلى إنسان الخطية بألقاب أخرى مثل ضد المسيح. ولكن لماذا يسمى إنسان الخطية ضد المسيح؟ لأنه مستمع الكريم يختلف عن السيد المسيح في كل شيء، فالمسيح هو استعلان البر الإلهي، أما إنسان الخطية فيقاوم كل بر حقيقي. من جهة أخرى، فقد كان السيد المسيح وديعا ومتواضعا، أما إنسان الخطية فسيكون متكبرا. كذلك فإن السيد المسيح طاهر، أما إنسان الخطية فسيكون نجسا. لا شك أن لقب إنسان الخطية مثير حقا للاهتمام، لأنه سيكون ابن الشيطان، فسوف يسكن الشيطان نفسه هذا الإنسان. وقد يسأل البعض عن إمكانية حدوث ذلك، ونحن نجيب بأن الشيطان قادر على الدخول في الإنسان، وهذا هو ما حدث مع يهوذا الإسخريوطي إذ إننا نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد 3: فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي. ومن المدهش أن يسوع وصف يهوذا الإسخريوطي في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والعدد 12 بأنه ابن الهلاك. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرسول بولس يصف إنسان الخطية بأنه ابن الهلاك أيضا. لذا فإن الشيطان نفسه سيدخل إنسانا ما. ونحن نقرأ في الأصحاح 13 من سفر الرؤيا أن التنين أعطى الوحش الطالع من البحر قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فقد سلطه على العالم، لأن العالم هو بيد الشيطان ولكن ليس تماما. والكتاب المقدس يعلم يا صديقي أن يسوع المسيح جاء ليفدي العالم ويصالحه مع الله، ولكنه لم يفعل ذلك من طريق الخضوع للشيطان، بل من خلال دفع ثمن الفداء على الصليب. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 4 من العدد 1 إلى 11: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: أي يسوع، مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: ذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. لكن الشيطان صديق المستمع سيعطي إنسان الخطية قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. لذلك فإن الرسول بولس يصف إنسان الهلاك قائلا: إنه المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. بعبارة أخرى، فإن إنسان الخطية هذا سيقاوم بعنف عبادة الله وسيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله، لذلك فإنه يسمى ضد المسيح. لعلك تذكر صديق المستمع ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 12 إلى 15، إذ نقرأ عن الشيطان: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب. وهذا هو ما سيفعله ضد المسيح، إذ إنه سيرفع نفسه على كل من يدعى إلها أو معبودا، وسيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ونقرأ عن هذا الحدث في سفر دانيال، وقد أشار يسوع إلى ذلك بأنه رجسة الخراب، إذ قال في إنجيل متى الأصحاح 24 من العدد 23: وفيما هو أي يسوع جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا، لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا، لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبا كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ونفهم من خلال ما جاء في كلمة الله أن ذلك العمل الدنس سيكون السبب الرئيس في جلب غضب الله ودينونته، فحينئذ ستفيض كأس غضب الله على الأرض. ولكن الرسول بولس يقول لمؤمني تسالونيكي إن الاضطهاد الذي كانوا يواجهونه هو ليس الضيق العظيمة، فمع أن الاضطهاد الذي كانوا يواجهونه كان اضطهادا شنيعا فإنه ليس الضيق العظيمة. فهناك حدثان لابد من حدوثهما قبل مجيء الضيق العظيمة. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الحدث الأول هو حدوث ارتداد في الكنيسة، وأما الحدث الثاني فهو استعلان إنسان الخطية الذي وصفه بولس بأنه ابن الهلاك. وكان الرسول بولس قد علم مؤمني تسالونيكي هذه الأمور عندما كان عندهم، لذا فإنه يذكرهم بذلك قائلا في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2:5-6: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. بعبارة أخرى مستمعي الكرام، فإن هناك قوة تحجز إنسان الخطية وتحجز سلطان الظلمة من الهيمنة المطلقة على العالم. وأخيرا يقول الرسول بولس في العدد 7: لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. إذن فإن قوى الظلمة تعمل في العالم، ولكن قوة ما تحجز هذه القوى وتمنعها من الهيمنة المطلقة على العالم. ونلاحظ هنا أن الرسول بولس يلقي مزيدا من الضوء على هذه القوة التي تحجز إنسان الخطية. ففي العدد السابق أي العدد السادس أشار بولس إلى هذه القوة بصيغة غير العاقل فقال ما يحجز، وأما في هذا العدد فإنه يشير إلى هذه القوة كشخص إذ يقول الذي يحجز الآن. ومع أن هناك تفسيرات وتخمينات كثيرة بشأن هوية الذي يحجز الاستعلان الكامل لإنسان الخطية، فإن أفضل تفسير هو أن الروح القدس هو المقصود هنا. وكما نعلم جميعنا فإن الروح القدس يسكن في الكنيسة كجماعة وأفراد، لذلك عندما يفارق الروح القدس العالم يكون قد رفع من الوسط ما يحجز الاستعلان الكامل لإنسان الخطية. وقبل أن أودعكم تعالوا بنا أحباء المستمعين نصغي مرة أخرى إلى الآيات السبع الأولى من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. فالرسول بولس يقول هنا ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. والحقيقة مستمعية هي أن كلام الرسول بولس عن هذا الموضوع المهم لا ينتهي هنا، فهو يتابع رسالته قائلا في الأصحاح الثاني والأعداد من الثامن إلى الثاني عشر وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدانى جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. ولضيق الوقت أحبائي سنرجئ دراسة هذه الآيات والتأمل فيها إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة العظيمة بمشيئة الرب، لذا نأمل صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يملأ الرب قلبك بمحبته وحقه لكي تسلك في الشركة معه وتكون حياتك مرضية أمامه، وليتك تختبر محبة الله في حياتك أكثر فأكثر وتدرك يد الله على حياتك وفيها، وليتك تتمتع بغنى رحمته ونعمته اليوم وكل يوم. باسم من فدانا وخلصنا على عود الصليب يسوع المسيح، آمين.
أنت حماية في بدل الضيق، وانت معاي حبيب وصديق، انت حماية في زمن الضيق، وانت معاي حبيب وصديق، ليا عزايا سندني كفاية، حاسس بيا وجنبي رفيق، حتى في وسط دموعي بغني له انت يا إلهي رفعني، حتى في وسط دموعي بغني له انت يا إلهي رفعني، والأزمات تبقى اختبارات وأكمل وانت اللي ضمني. ليا كلامك نور وسراج وحمايتي قصاد الأمواج، ليا كلامك نور وسراج وحمايتي قصاد الأمواج، سيفي وعودك ترس حجورك، سور حواليا وأعلى سياج، حتى في وسط الحرب بغني لو شخصك بتحارب عني، حتى في وسط الحرب بغني ما هو شخصك بتحارب عني، والصعوبات تبقى انتصارات وأكمل ما انت اللي يحفظني سلام في الخوف، بيك راح عني كل ظروف، ويحفظني سلامك في الخوف، وارفع قلبي انا ديك ربي احسانك بعنيا بشوف، حتى في وسط ده كله
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.